فلما جاء بعد ذلك الراهب بالطعام وقد صنع لقوم النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يكرمهم به، اتقبل النبي عليه الصلاه والسلام في بعض ابل قوم فقال انظروا اليه والسحابه تظله من الشمس، حتى اذا اقبل النبي عليه الصلاه والسلام ذهبت السحابه فجلس في ظل شجره، وكان الظل في اتجاه اخر فانحنى الظل عليه عليه الصلاه والسلام حتى اظل باذن الله. فقال انظروا الى ظل الشجره كيف تحول عليه، ألم أخبركم هذا نبي آخر الزمان؟ وأقسم عليهم أنكم ما تأخذونه إلى الشام، إني أخاف عليه فارجعوه. فصار هذا الخبر في قومه، وكذلك أخبار أخرى كانت انتشرت مما يذكر أهل الكتاب أنه عندنا في كتبنا أن نبي آخر الزمان يخرج في أرض العرب، هذا الصادق منه. أما الكاذبون الحاسدون الحاقدون فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يحرفون القرآن علشان لبين فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآيات الموجودة في التوراة في التبشير بمحمد عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال وجدت هذه الآية اللي في القرآن إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه في سورة الأحزاب في القرآن. قال وجدتها في التوراة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني الأميين القوم الذين ما بعث فيهم نبي ولا أنزل عليهم كتاب، يعني من أبناء إسماعيل يعني العرب، وإن كان النبي الذي سيبعث عليهم سيكون نبي لكل الناس، ومن لا يدخل في دينه لا يقبل الله منه دين، حتى اليهود والنصارى وأهل كل دين منسوخ دينهم بدين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحين اليهود لو سمعنا هذا كبير الحقامات اليهود في إسرائيل رئيس أكبر حزب ديني في 16 و 17 نائب في الكنيسة الكبير الذي علمهم السحر والكفر يقول إن الله تعالى الله عما يقول الكافر علوا كبيرا، لما خلق العرب من ذرية إسماعيل ندم لأنهم اطلعوا قوم أشرار أفاعي وهلهم الفلسطينيين، لو دخلوا إسرائيل لو أعطيناهم جزء من إسرائيل لو أعطيناهم القدس أدخلنا الأفاعي علينا، يعني هم من ذرية إسحاق الذرية المباركة، وأما ذرية إسماعيل أخوه ابن إبراهيم عليه السلام فهذه ذرية يعني دون أنها ذرية أشرار الله ندم لما خلق. وفي التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني الله سبحانه وتعالى بارك في ذرية إسماعيل لأن جعل فيهم هذا النبي له خير الأنبياء. ولكن طبعا هذا اليهودي الحاقام لا يكون جوابه بالكلام، جوابه بالسيف، ولكن السيف وين الحين؟ السيف في الأفجار، الرجال محبوسة الحين الأسود هناك محبوسة وراء الجبال، ولا كيف يقولون مثل هذا الكلام على المسلمين؟ ويقول هذا الكلام على أهل دين الإسلام وعلى العرب الذين أنزل الله عليهم هذا القرآن ولا أحد يرد عليه. والله سبحانه وتعالى على كل حال قال عن هؤلاء اليهود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني أنبياء بني إسرائيل لعنوه، وقال سبب كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني حتى مريم أم عيسى طعنوا فيه وقال زانية وابنها هذا عيسى النبي ابن زنا، تعالى الله عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني يفتخرون أنهم قتلوا رسولا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وعلى كل حال كما قالوا أيضا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني كلامهم وطعنهم في الله سبحانه وتعالى هذا لا يعد ولا يحصى. ونرجع إلى الآية اللي يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وجدتها في التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني شوف الآية عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، شوف الآية في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني ما يرفع صوته في الأسواق يعني متواضع ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، شوف الآية في القرآن ادفع للتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة ما كان ينتقم لنفسه أبدا كان يعفو ويصفح، لكن كان ينتقم لله إذا انتهكت حرماته، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العودة، يعني أهل الكفر والجاهلية حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأفتح به أعينا عميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا. فصفته موجودة في التوراة، وكان أهل الكتاب يقولون كما كان يقول اليهود في المدينة للأوس والخزرج أن سيبعث الله نبي آخر الزمان ونحن نؤمن به ونقاتلكم معه. فأخبر الله سبحانه وتعالى هي لمحمد عليه السلام هذه الأخبار، وأيضا صفاته وسيرته الحميدة. والله سبحانه وتعالى قال كل جعل تأييد آيات، يقول العلماء ما جمع الله لنبي من الآيات الدالة على صدقه مثل محمد عليه الصلاة والسلام، فكان معرفا بالصادق الأمين. وشوف القصة المشهورة في بناء البيت، انهدم البيت والنبي عليه الصلاة والسلام عنده من العمر 25 سنة تقريبا الكعبة، فأرادت قريش أن تبني الكعبة، فقالوا لا أحد يجيب إلا مال حلال، هذا بيت الله، مال الربا، مال مسروق، مال مأخوذ ظلم مغصوب، ما أحد يضعه في بيت الله، هم يعرفون الحلال من الحرام، وكانوا يفعلون الحرام، يعرفون يعظمون حرمة الله، لكن المشركين فجمعوا المال وبنوا. وجاب الله سبحانه وتعالى سفينة غرقت عند ساحل البحر من عند جدة وقريبة من مصر، فسمعوا هو بهذا ذهبوا فوجدوا رومي نجاه الله، فاستأذنوا ناخذ هذا الخشب، فقال نعم وأنا نجاه وساعده، فأخذوا يبنون البيت حتى إذا جاء دور الحجر الأسود، وهذا كانت عظمة قريش، لأن من علمهم جيل بعد جيل من إسماعيل عليه السلام لما كان يبني مع أبيه إبراهيم البيت أن جبريل جاء بهذا الحجر الحجر الأسود، جاء به من الجنة، وما في في الأرض شيء من الجنة إلا هذا الشيء الوحيد في الأرض كلها أصلا من الجنة الحجر الأسود. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض مثل الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم، لأن الجنة ما فيها خطايا كان أبيض، لكن لما نزل الأرض والناس تغير وصار أسود. ويقول العلماء للحكمة أن كلمة الحجر هذا يعني موطنك الأصلي، جزء من موطنك الأصلي الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استلم الحجر فكأنما صافح الله، يعني كأن هباية الله على أن يعود إلى موطنه الأصلي يعني الجنة، لأن الله خلق آدم وضعه في الجنة أول شيء، فلما عصى أنزله إلى الأرض، وقال من أطاع من ذريتك رجع إلى وطنه ومن عصى راح إلى النار. وهذا يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، هذا وطننا الأصلي، احنا في الجنة في الأرض، احنا عابر سبيل امتحان واختبار، فهذا هو الموطن الشيء الوحيد من موطننا الأصلي في الجنة حجر الأسود. ولذلك لمس لأيدينا ذكر هذا المعاني، إن هذه الدنيا امتحان، وأن الله خلقك لتطيع حتى ترجع إلى وطنك وميراث أبيك آدم، لكن هذا الميراث ما تأخذه بالدنيا، تأخذه بالدين، على قدر طاعتك لله يعطيك الله من ميراث آدم في الجنة. أما الدنيا هذه البر والفاجر والمسلم والكافر، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعرفون أن هذا الشيء الحجر شرفه الله، تنازعت قريش من يرفع الحجر الآن يحطه في مكانه، فتنازعت بطون قريش وكاد أن يحصل بينهم الدم، وجاءت بعض بحوث قريش بالجبان فيها الدم وضعوا أيديهم الموت، ما حد يلبس هذا الحجر إلا احنا، فما في حل إلا الصلح. فاصطلحوا على أن أول من يجينا في من هذا الفجر من هذا الشعير هو الحكم بيننا. وفي هذا يقول الشاعر فلما رأينا الأمر قد جد جدوه ولم يبقى شيء غير سل المهندي، يعني ما بقى أهل السيف، رضينا فقلنا العدل الأول طالع يجيه من الفتحاء من غير موعد، فبادعنا هذا الأمير محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد، يعني كان اسمه الأمير، فلما طلع قالوا هذا الأمير محمد الأمين. هذا من تحيئة الله سبحانه وتعالى لنبينا عن طريق السيرة الحسنة، يسمى صادق الأمين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وما جاء كذا وكذا، فأخذ عباءته وضع الحجر فيه، قال كل واحد يأخذ بطرف من هذا العبء وارفعوه جميعا، حتى إذا حاد مكانه أخذها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فوضعه. شوفوا الإشارة هذه، فإن الله سبحانه وتعالى ها جعل كيف أن الله يجمع قريش على دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يدلهم إلى الجنة وإلى هذه القبلة، قبلة بهم إبراهيم ويضع الحجر فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه إذن من أحسن الناس سيرة وسمعة وأحسن الناس نسبا في قريش، يعني ما أنكرهم. لما أبو سفيان راح بعد ذلك إلى الشام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتاب إلى هرقل أسلم تسلم، فقال في أحد هنا من قوم هذا اللي أرسل لي كتاب ويزعم أنه نبي، قالوا نعم في غدار من قوم، فأرسلوا إلى أبي سفيان فأدخلوه على ملك الروم هرقل، وكان عنده علم، كان يقرأ الكتاب، كان عنده علم أن محمد عليه الصلاة والسلام صادق وأنه نبي آخر الزمان، كان عنده علم بها. ولكن قومه ما يطيعونه، يجون احنا نترك ملكنا والروم وجيوشنا وسلطاننا ودولتنا العظمى هذه. وكانوا متوهم غالبين فارس، غلبت الروم وهم من بعد غلب من سيغلبون في بضع سنين، يعني الآية نذكرها بعدين معناها. المهم ما يطيعونه، ولكنه يعلم أنه صادق. فلما سأل هذا كيف نسبه فيك؟ قال هو من خيرنا نسبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. بعدين قال هرقل يا بسجان، وكذلك الأنبياء تبعث في خير أنصابي، عشان ليكون عند أحد حجة، لا أحد يقول عند أحد حجة أن هذا ما معروف فينا نسبا، كيف نتبع؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام في راعي الغنم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه، بعدين لما هاجر كان يعرف هذه حشائش الأرض، يعرفها واحدة واحدة. قالوا يا رسول الله كانك رعيت الغنم، تعرف الأرض هذه؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ لقد رعيت آل قومي على قراري، يعني يعطيني يعني قراري، يعني بعض أجزاء من الدينار يرعوا الغنم، وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ ما الحكمة من هذا؟ يقول علماء أن هذه فيها حكمة، يعني تربية الأنبياء على رعاية الناس، على الرعاية والتربية والصبر والحلم وإبعاد الناس عما يضرهم ودلالتهم على الخير واكتساب السكينة، يعني هذا الذي يحتاجه النبي، لأن النبي في أمته مثل الأب، مثل الأب، مثل الراعي. وعمل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في التجارة، واشتهر في التجارة أنه أيضا أمينا مباركا يده، فسمعت خديجة رضي الله عنها به وبصدقه وأمانته وبركت يده بإذن الله تعالى، الله جعل في يده، كان يربح الناس ويربح الضعف، فأرسلت إليه وكان عندها مال غنية ثرية، وكانت تغار بالرجال، يعني تعطيهم مالها وتقول يعملون فيه التجارة وتعطيهم جزء نسبة من الربح على النص، على الثلثين والثلث، هذا تسمى المضاربة. فأرسلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأعطته ماله على أن يضارب فيه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام في التجارة مهنة قوم وربح أضعاف ما يربحه غيره. وكان عندما يأتي يعطي ولا يدافع ولا يسأل ولا يقاضي، سمح. فأحبته ووعدت به وأرادت أن يتزوجها، فقالت له أخطبني إلى أبي، وهي ثرية ومن خير قريش أيضا بيتا ونسبا، فقال إن أباك ذو مال كثير ولا يضر. قالت أخطب وأنا أعين. وفعل خطب وزوج أبوه، زوج محمد صلى الله عليه وسلم خديجة، كان عمرها 40 سنة يوم تزوجها، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة شاب، ولما بعث كان عمرها 55 سنة، ولما مات بعد 10 سنوات من البعثة و3 سنوات قبل الهجرة كان عمرها 65 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمرها 25 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت عمرها 65 سنة من حبه إياها، ما تزوج عليها. وهذا يدل على العلماء، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج النساء ما كان رجلا شهوانيا يطلب الشهوة، وإلا لما صبر على خديجة وعمره 25 سنة في سن الشباب، وبقي لم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت عمرها 65 سنة عجوز، حتى إذا ماتت تزوج بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، وإنما تزوج بعدين أكثر من 4 إلى 9 نساء لمصالح دينية واجتماعية، ولم يكن كما يروج أعداء الإسلام كان رجلا شهوانيا، هذه كان شبابا تزوج منها عمرها 40 سنة، ولم يتزوج عليها وعمرها 25 إلى أن بلغ 40، حتى بلغ سن 50 سنة، عمرها 50 سنة، من 25 إلى 50 سنة، هذه 25 سنة هو تزوج هذه المرأة، وكان يحبها، ولدت له القاسم، وهذا مات قبل البعثة، وبه يكنى محمد أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، كان يمشي في النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى رجل آخر أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، يقولنا إن نبي، قال لست أعنيه، يعني نادي الآخر، فكانت هذه ليست لائقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنت تقول أنت لست أعني مهما كان فنيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، علشان إذا بتنادي واحد نادى باسمه إذا أنا موجود، أو بكنيته إذا كان اسمه مثل اسمي، لكن إذا اسمه مثل اسمي، كنيته مثل كنيتي، وشو تنادي؟ إذا أنا موجود وتكره اني انا اقول لك ماذا تريد، فتقول لست عليك ابو القاسم. مات القاسم قبل العرس، وولدت له ام كلثوم وزينب ورقيه، وولدت له فاطمه بعد ذلك اصغر بناته، وها كلهم اسلمت وهاجروا معه عليه الصلاه والسلام، وزوجهم من اصحابه، وولد له عبد الله بعد البعثه ولكنه مات، وهو ايضا اسمه الطاهر والطيب، فلم يبق له ولد ذكر، وانما بقي وعاش من ابنائه البنات فقط. تزوج خديجه رضي الله عنها وعمرها 25 سنه، وعاش النبي عليه الصلاه والسلام في قريش قبل البعثه بهذه السيره المحموده حتى اقترب من سن الأربعين الذي فيه يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته راضيا عن الحال الذي عليه قومه، كانوا يحلفون باللات والعزى، وكان أبغض شيء إليه اللات والعزى. استحلف واحد باللات والعزى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، فقال لا تحلف باللات والعزى، فما في شيء أبغض إلي من اللات والعزى. وكان لا يأكل مما يذبح لغير الله من الأصنام، وكان إذا طاف بالبيت لا يتمسح بالأصنام. وأخذه مرة عمه أبو طالب مع عماته إلى عيد للمشركين في الجاهلية قبل بعثته في منطقة يقال لها بوانة، يجتمعون عند صنم، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج معهم، وغضب عليه عمه وغضبت عليه عماته فلم يعبأ بهم. كان يشعر أن الأوضاع كلها مطلوبة، أوضاع السياسية، الأوضاع الثقافية، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الدينية، التصورات، العقائد، التشريعات، كل شيء جاهلية عنها، وأن هذا الوضع لا يصح أن يسكت عليه، وهذا الله سبحانه وتعالى جعله في قلبه وعصمه. فالمرة يبنون شيئا فقال له عمه العباس ارفع ثوبك ليكون أيسر عليك فارفع الحجارة، فلما أراد أن يرفع ثوبه تظهر عورته، سقط مغشيا عليه، كان الله سبحانه وتعالى يحفظه فلا يقع في شيء مما لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يقع منه فيه حتى قبل أن يبعث. ثم صار هذا الشيء في نفس النبي عليه الصلاة والسلام شعورا بأن لا بد من تصحيح الأوضاع، ولا بد من القيام بشيء لإخراج هذه الأمة من الجاهلية التي هي فيها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء تمكث له تفكر يتعبد، ما يعرف حتى الآن يعني الله سبحانه وتعالى وجد تظلم فهجر، ولكن يتعبد يتفكر في هذا الكون في هذه الأوضاع، يحببت إليه الخلوة والانقطاع عن الناس والتفكير في أمرهم. هذا مبدأ الإصلاح، مبدأ الإصلاح أن الله يجعل في قلب الإنسان حب التغيير والتضحيه، ما يقول كل شيء تمام ما في شيء غلط، هذا ما يغير شيء. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مدة حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب.